أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتحدث في استحباب الصمت والسكوت إلا عن خير. قدمنا مجموعة من الأحاديث التي تتحدث عن ذلك. واحد من هذه الأحاديث هو ما ورد كوصية من الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه. وفي هذا الحديث سوف نجد أن الإمام عليه السلام يحذر من اللسان وزلق اللسان. ها انظروا إلى تعبير الإمام عليه السلام بأنه زلق وتزلق ألسنتكم، تشبيه لزلق الإنسان عندما لا يسير على أرض مستقيمة، فبالتالي عندما لا يضع قدمه على مكان ثابت، بل حتى قد تزل القدم بعد ثبوتها. كذلك هنا في اللسان أحيانا قد ينزلق الإنسان فيذهب إلى المعاصي من حيث لا يشعر. من هنا انظروا سابقا في الدرس السابق عندما تحدثنا عن حقيقة أن الإنسان يتصل بالخارج ويتعامل معه من خلال لسانه، وأن أغلب الذنوب هي مرتبطة باللسان. سوف تجدون في هذا الحديث حكاية عن تلك الحقيقة، أي بمعنى حقيقة أن الإنسان مرتبط بالخارج من خلال لسانه، وبالتالي يعني طبيعة الاختلاط بالخارج هي التي تكسبه هذه الذنوب، يعني كالغيبة كالزور كالبهتان. عموما هذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام يجعله كوصية لأصحابه، وبالتالي نحن يعني مكلفون مأمورون بأن نستمع لما أوصى به الإمام عليه السلام، لأنه لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنوره، ونحن نستضيء بنورهم عليهم السلام. انظروا هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام في وصيته لأصحابه، قال: إياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما يكرهه الله مما نهاكم عنه كان ذلك خيرا لكم من أن تذلقوا ألسنتكم به، فإن ذلق اللسان فيما يكره الله وما نهى عنه مرداة العبد عند الله ومقت من الله وصمم وعمن يورثه الله إياه يوم القيامة. انتهى الحديث بهذا المقدار. انظروا إياكم أن تزلقوا، يعني من ناحية يعني هذا الزلق بالاختيار، لأن الإنسان هو الذي يختار البهتان، يختار الغيبة، يختار الإثم، يختار العدوان، وبالتالي إياكم أن تزلقوا ألسنتكم. لكن في قبال ذلك إن كففتم ألسنتكم عما يكره الله كان ذلك خير لكم من أن تذلقوا. هذا انظروا الفرق بين تزلقوا وتذلقوا. الذلق يعني الحديث، بينما الزلق العثرة في الحديث. فبالتالي تذلقوا ألسنتكم به، يعني بذلك الذي نهاكم عنه. هذا الذلق باللسان يوجب ماذا؟ أن العبد يردى، يعني أنه يتردى، يقع، يسقط عند الله، هذا واحد، ويكون ممقوتا عند الله ثانيا، ويكون هذا الذلق موجبا للصمم والعمى يوم القيامة. يوم القيامة صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب اللسان. ومن هنا دعا عليه السلام إنه ماذا؟ إن كففتم ألسنتكم، الذي هو حكاية عن الصمت. فكان الصمت حقيقة في هذا الحديث بابا من أبواب الخير، لأنه مع ذلق اللسان يكون موجبا للتردي، يكون موجبا لمقت الله، يكون أثره في يوم القيامة العمى والصمم. بينما السكوت ماذا يولد؟ حقيقة الإيمان. طبعا لكل شيء حقيقة كما في الحديث، والإيمان له حقيقة. تذوق هذه الحقيقة، انظروا إلى هذه المسألة، تذوق هذه الحقيقة إنما يكون بأي شيء؟ يكون بالصمت. في واحدة من الأحاديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه يقول: امسك لسانك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. انظروا. ثم قال: ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. ففي هذا الحديث توجد ماذا؟ توجد مسألتان. المسألة الأولى أنك تحتاج إلى صدقة تتصدق بها على نفسك. هذه الصدقة هو أنك تخزن لسانك، أنك تكف لسانك، أنك تمسك لسانك. بالتالي هذه صدقة تتصدق بها على نفسك. حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أن الجوارح تستغيث في كل يوم من اللسان. ماذا تقول له؟ أجرنا من النار أجارك الله. هذا يكشف عن أن اللسان هو سبب أساسي في ارتكاب ماذا؟ الذنوب. أما المسألة الثانية التي أشار إليها هذا الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أن حقيقة الإيمان إنما تعرف بأي شيء؟ تعرف بمداومة الصمت، بخزن اللسان، بإمساك اللسان. لا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزنه، يخزن لسانه. من انظر يعني الفرق بين الصمت وبين الكلام. أنك في الصمت أنت محسن ما دمت ساكتا، أنت محسن. أقلها أنك تتصدق على نفسك، تحسن لنفسك. لكن عندما تتكلم كلامك إما يكون خيرا وإما يكون شرا، لا يخرج عن هذا، إما خيرا وإما شرا. انظروا إلى الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق، ماذا يقول؟ لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو ماذا؟ أو مسيئا. يعني بعد الكلام أنت طبعا إما تملي صحيفة أعمالك بالحسنات، وإما أن تمليها ماذا؟ بالسيئات. بينما في السكوت أنت تكتب ماذا؟ تكتب محسنا ما دمت ساكتا. يعني أنت ما دمت ساكتا فأنت في عداد ماذا؟ في عداد المحسنين. وهذا لا يمنع من أن الإنسان يتكلم في الخير. يعني هذا كلامنا كله في المورد الذي لا يحتاج أن تتكلم كلام مثلا في كما في كلام شهادة الحق، كلام الأمر بالمعروف، كلام النهي عن المنكر، كلام التذكير بالله سبحانه وتعالى. هذا كله كلام أفضل من الصمت. لكن في العموم يعني عندما نريد أن نتحدث بشكل عام، فالصمت خير ماذا؟ خير من الكلام. انظروا في الحديث يعني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كلام في حق خير من سكوت على باطل. هذا ما يبرر أن نقول أن الحق خير عندما تتكلم فيما يبرر أن نسكت لأن هذا باطل ونمدح السكوت. لا طبعا سوف يكون الكلام في الحق وعن الحق أفضل من أي شيء، أفضل من السكوت. بالتالي انظروا، يعني نحن نتكلم عن الظرف العام الذي يعني ينبغي أن يكون عليه المؤمن. طبعا حتى من ناحية المؤمن يحتاج إلى زينة. سابقا تحدثنا في بداية هذه الدروس أن جمال المؤمن إما أن يكون مرتبطا بجماله الظاهري، وإما أن يكون مرتبطا بجماله الباطني. جماله الظاهري إما مقالا كما في كلامه العذب، كلامه الجميل، كلامه عن الحكمة، كلامه المذكر بالله تبارك وتعالى، هذه زينة يتزين بها جمال يتجمل به المؤمن. وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون بحال، يعني ثوبه هيئته الخارجية يتجمل بها. أما الجمال الباطني، الجمال الباطني كأن يكون ماذا؟ كأن يكون صابرا، كأن يكون مسلما أمره لله تبارك وتعالى. ها انظروا، أحيانا هذا الجمال حتى إذا كان الإنسان فاقدا له ولكنه يظهر به، يعني إنسان فقير ولكنه يلبس ثيابا توحي على أنه غني، هكذا في الصمت أحيانا حتى يستر على الجاهل جهله ما زال صامتا فهو موقر، لكن إذا تكلم ربما تذهب هذه الهيبة التي تعلوه لأجل الصمت. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام انظروا ماذا يصف الصمت، يقول: الصمت كنز وافر وزين الحليم وستر الجاهل. انظروا، أولا هو كنز وافر أي أنه لا يخلص، لا ينقضي، لا ينقطع. ها، ومن ناحية أنه ماذا؟ أنه جمال باطني، أنه زين للحليم، يزين الإنسان الحليم، ويستر ماذا؟ يستر الجاهل. انظروا أنه يستر الجاهل. بل عد في بعض الروايات أنه من أفضل العبادة. كيف تكون عبادة مع أنه صامت؟ نعم، العبادة لا تختزل بالذكر أو الدعاء أو الأفعال البدنية كالصلاة والحج، وإنما تكون أحيانا مرتبطة بالسلوك، كما في الإخلاص، الإخلاص يعتبر عبادة، كما في قصد القلوب عبادة، كما في التفكر عبادة. هذه كلها أنحاء العبادة. واحدة من هذه الأنحاء التي هي من أفضل ما عبد الله تبارك وتعالى به هو الصمت. ذاك تذكرون في الرواية السابقة عندما تحدثنا أنه كان العابد من بني إسرائيل إذا أراد أن يكون عابدا أول ما يبدأ يتعلم ماذا؟ يتعلم الصمت. هنا هذا في هذا الحديث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيت الله. انظروا، ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيت الله. أولا ما هذه نافية، ثم بعد ذلك قال مثل الصمت، تفيد الحصر ولو كان حصرا إضافيا، وكذلك المشي إلى بيت الله. طبعا المشي إلى بيت الله يمثل مشيا ظاهريا إليه تبارك وتعالى، بينما الصمت مشي باطني إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يقطع الإنسان عن الاشتباك مع الدنيا، وإذا انقطع عن الدنيا اتصل بالله تبارك وتعالى. من هنا كان أفضل عبادة. وهذا طبعا قد يكون أيسر من الصلاة، أيسر من الصوم عفوا، أيسر من الحج، أن الإنسان يمسك عليه لسانه، فبالتالي هو يتصدق على نفسه ويعبد الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت ماذا؟ يلقى الحكمة كما في الأحاديث السابقة. وهذا هو خير الدنيا والآخرة. رزقنا الله وإياكم الصمت، وجعلنا وإياكم ممن لا يتكلم إلا بالخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.